أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الغرض طبعا من هذه الجلسات هو التعرف على التطورات العلمية، خاصة التطورات العلمية الأخيرة المتعلقة بالدرجة الرئيسية بالفيزياء، من حيث ارتباطها بالجانب الفلسفي، وبطبيعة الحال أنه التعرف على مثل هذه التطورات يعد مسألة مهمة للنظر فيها من خلال رؤية فلسفية. طبعا الفلسفة تارة نقسمها تقسيمات، وهي مقسمة إلى تقسيمات محددة معينة، وبعض هذه الأقسام لها تأثير على البعض الآخر، وتارة أخرى ندرسها من خلال مجراها التاريخي. لكن نلاحظ أن التقسيم والتأثيرات الواردة فيه مختلفة عما جرى من الناحية التاريخية. تقسيم الفلسفة عادة تقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة مباحث: فلسفة المعرفة أو مبحث المعرفة، ومبحث الوجود، ومبحث القيم، أو نستطيع أن نقول الإبستمولوجيا اللي هي المعرفة، نظرية المعرفة، والأنطولوجيا اللي هي نظرية الوجود أو مبحث الوجود، وكذلك الإكسيولوجيا اللي هي مبحث القيم. مبحث القيم يعني المقصد ما يتعلق المباحث المتعلقة مثلا بالخير، بالشر، المسائل الأخلاقية، مسألة الحرية، مسألة الفن، مسألة الجمال وما إلى ذلك. هذه التقسيمات من الناحية المنطقية نعرف أنه المبحث الأول، مبحث الإبستمولوجيا أو مبحث المعرفة، يؤثر على المبحث الثاني. يعني حينما تكون عندك رؤية أو نظرية في المعرفة سوف تؤثر على موقفك من الوجود، أو تؤثر على نظريتك في الوجود، وكذلك أنه النظرية المتعلقة في الوجود سوف تؤثر أيضا على القيم. يعني دائما أن التسلسل يكون من الناحية المنطقية بهذا الشكل الخطي: نظرية المعرفة، ثم نظرية الوجود، ثم نظرية القيم. مثلا إذا كان فيلسوف حسي يؤمن بالمعارف الحسية فقط ولا يؤمن بغيرها، يعني لا يؤمن بالمعارف العقلية إطلاقا، كل المعرفة إنما تأتي من الحس، فقطعا سوف يكون عنده موقف سلبي اتجاه بعض مناطق الوجود. يعني يقول لك أنا أؤمن فقط بالوجود الحسي ولا أؤمن بالوجود ما وراء الحس، وبالتالي لا أؤمن بمثلا وجود كائن آخر نطلق عليه الله. وكذلك هذه النظر أيضا تنعكس على الجانب القيمي، يعني نظرت للقيم على سبيل المثال، نظرت للأخلاق، سوف تتأثر بهذه الرؤية الحسية. ممكن أن يرى أن الأخلاق هي نتاج لتطورات المادة، يعني بالنتيجة هي تعبيرات ذاتية منتزعة بشكل أو بآخر عن التأثير المادي. لكن نلاحظ من حيث المجرى التاريخي، طبعا قبل ما أتحدث عن المجرى التاريخي، الإبستمولوجيا اللي ذكرتنا نظرية المعرفة، فقط أنه لاحظ هذه النقطة، أنه فارق بين أنك تتعرف على الأشياء أو تستكشف الأشياء بالمعرفة. إحنا ما عندنا طريقة معينة بالنتيجة غير أن نستكشف الأشياء من خلال المعرفة، من خلال معرفتنا، من خلال معرفتنا نستكشف، فتصبح هنا المعرفة واسطة، وهذه كل إنسان طبعا يمارسها. ولكن تارة أخرى أنك تفكر في المعرفة، يعني تجعل المعرفة هي موضوع بحثك، وهذه مو كل إنسان يمارسها. فالبحث في المعرفة كموضوع هو هذا ما يسمى بالبحث الإبستمولوجي أو بحث في نظرية المعرفة. أما الجانب الأول اللي ذكرناه هو أنك تستكشف الأشياء من خلال المعرفة، فحتى الطفل يستكشف الأشياء من خلال المعرفة لكنه لا يفكر في المعرفة. وأغلب الناس طبعا يفكرون بالمعرفة ولا يفكرون في المعرفة نفسها، يعني يفكرون بالمعرفة من حيث أنه يستطلعون أو يتعرفون على الأشياء من خلال المعرفة، من خلال المعرفة الموجودة عنده، ولكنه لا يفكر في هذه المعرفة قيمتها، مصدرها وما إلى ذلك، طبيعة هذه المعرفة. هذه يفكر فيها عادة اللي مهتم بالجوانب الفلسفية. من ناحية المجرى التاريخي، المجرى التاريخي يختلف عن اللي ذكرناه، هذا التقسيم أو التأثير المنطقي، يعني من حيث أن الإبستمولوجيا ونظرية المعرفة تؤثر على الأنطولوجيا ونظرية الوجود، ومن ثم نظرية الوجود والأنطولوجيا تؤثر على الإكسيولوجيا. من حيث المجرى التاريخي، لاحظ ما بدأت الفلسفة من خلال نظرية المعرفة. الفلسفة ما بدأت من نظرية المعرفة، وإنما بدأت من نظرية الوجود، البحث في الوجود. يعني الفلاسفة القدماء، إذا اعتبرنا مثل اليونانيين، ظهرت الفلسفة عند اليونان حوالي في القرن السابع قبل الميلاد، إنما كان بحثها من البداية واستمرت إلى فترة طويلة جدا، أغلب البحث اللي دائر إنما هو دائر في الوجود، بدأت في البداية هو في الوجود، ومن ثم تحولت إلى المباحث الأخرى، وساد مبحث الوجود على غيره فترة زمنية طويلة إلى حد العصر الحديث، يعني إلى حدود تقريبا القرن السابع عشر الميلادي، حوالي 1000 سنة أن السيادة إلى مبحث الوجود. والبحث في الوجود يعني هذا في الوجود العام، مصدر هذا الوجود العام، العلاقات الموجودة به، الارتباط السببي والعلي، هل هناك وجود مثلا ميتافيزيقي أو لا، هذه من المباحث، مباحث الوجود، مباحث الوجود اللي كان يتناولها الفلاسفة. واستمرت هذه السيادة إلى حدود القرن السابع عشر الميلادي. فإذا المرحلة الأولى هي مرحلة الفلسفة التقليدية المتمثلة بالبحث في الوجود، وكانت عند ذاك تعتبر الفلسفة هي أم العلوم. الفلسفة كانت تعتبر أم العلوم، كل العلوم إنما منشأها من الفلسفة، بل حتى أحيانا في التقسيم أحيانا العلوم الطبيعية يعتبروها أيضا نوع من الفلسفة، ولكن يعدونها بالفلسفة الدنيا، أقل مراحل فلسفة. والرياضيات كانت تعد بالفلسفة الوسطى، ثم بعد ذلك الربوبيات أو الميتافيزيقا كانت تعد بالفلسفة العليا، يعني أو الفلسفة الحقيقية، إنما متصلة في هذا الجانب، متصلة في جانب الربوبيات أو الميتافيزيقا. لكن بشكل عام أن العلوم في ذاك الوقت تعد من ضمن الفلسفة، واستمرت إلى هذا، يعني استمرت بهذا الشكل إلى حدود ما حصل عليها، يعني بعض الانتزاع، العلوم أخذت تنتزع نفسها شيئا فشيئا من الفلسفة وتستقل. بدأت هذه العملية خلال تقريبا القرن السابع عشر فصاعدا، ولكن يوجد بعض، حتى في القرن السابع عشر يوجد بعض التمازج ما بين الفلسفة والعلم، والقرن الثامن عشر يوجد أيضا بعض التمازج أيضا ما بين الفلسفة والعلم، ورغم الاستقلال عدد من العلوم خلال هذه الفترة، وحتى القرن التاسع عشر اللي أظهرت فيما بعد أن هناك انفصال تام، وأن هناك إقصاء كلي للفلسفة عن العلوم، فأصبحت الفلسفة في جانب وكل العلوم في جانب آخر. فإذا المرحلة الأولى هي مرحلة الفلسفة التقليدية اللي تبحث في الوجود، لكن المرحلة الثانية، يعني المرحلة الأولى احنا نفهمها المرحلة الإغريقية، متمثلة بالإغريق باليونان، بالفلسفة اليونانية وامتداداتها، معناها بالفترة الرومانية ومن ثم حتى الإسلامية، حتى الإسلامية كان سيادة البحث في الوجود. المرحلة الثانية وهي مرحلة الفلسفة الحديثة، كان الاهتمام ليس في نواحي الوجود في حد ذاته، يعني أو على الأقل بدأت في ذلك وأخذت السيادة في هذا الاتجاه، وإنما كان البحث الأساسي اللي كان يمثل في هذه الفترة إنما هو التحليل المعرفي المنهجي، يعني البحث في المعرفة، البحث في نظرية المعرفة. وكان هناك نقد للفلسفة القديمة متمثلة بأرسطو، فكان ظهر يعني هذا النقد عبر شخصيتين مختلفتين، أو عبر تيارين، بالنتيجة عبر تيارين مختلفين، تيار عقلي وتيار حسي تجريبي. التيار العقلي على رأس منه ديكارت، الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت، هذا يمثل التيار العقلي، هذا إنه يعني كان عنده منهج محدد. أولا كان يفكر في المنهج، كان يفكر في المنهج، ومن ثم عنده منهج في المعرفة، وكان يبدأ أنه أصول المعرفة عنده إنما تبدأ بالعقل، وكان يبدأ من منطلق الشك، الشك المنهجي، ما نسميه بالشك المنهجي. المرحلة الثانية اللي ذكرناها هي مرحلة التحليل المنهجي، التحليل المعرفي المنهجي. وذكرنا أنه في هذه المرحلة أن هناك تياران أساسيان، تيار عقلي وتيار حسي تجريبي. التيار العقلي متمثل برينيه ديكارت وأتباعه، طبعا ظهر على أتباعه من أمثال إسبينوزا اللي هو هولندي، وعندك لايبنتز اللي هو ألماني، إضافة إلى ذلك الفرنسي مال برانش. هذا عدد من العقليين، في قبالهم التجريبيين والحسيين، من أمثال اللي ذكرناه أنه فرانسيس بيكون، هو يعني اللي كان ركز على الجانب المنهج المعرفي، أن المعرفة ينبغي أن تبدأ من التجربة، تبدأ من الحس والتجربة. حتى أحيانا هو عنده مقولة يقول فيها أنه على الباحث أن يلبس نعل من رصاص حتى كأنه يتشبث بالأرض، أن لا يغادر الأرض، يعني دائما أنه عينه إلى التجربة وليس إلى فوق. هذه من ضمن اعتراضاته بطبيعة الحال على الفلسفة القديمة، لأنه كانت يعتبروها فلسفة متعالية، فلسفة أرسطو وأتباعها. فكانت هذه المرحلة هي مرحلة البحث الأبستيمي أو الإبستمولوجي، البحث في نظرية المعرفة. وذكرنا أنه هناك شقان أو تياران، تيار عقلي وتيار تجريبي، ولكل أتباع. التيار العقلي من ديكارت وأتباع اللي ذكرناهم، وكذلك التيار التجريبي عندنا فرانسيس بيكون، وكل ذول طبعا اللي ظهروا أنه في خلال القرن السابع عشر الميلادي، وفرانسيس بيكون وأتباعه من أمثال الاسكتلندي ديفيد هيوم اللي هو ظهر خلال القرن الثامن عشر الميلادي، وستيوارت ميل خلال القرن التاسع عشر الميلادي، وجول لوك نسيناه أيضا خلال القرن السابع عشر. هؤلاء هم الحسيون التجريبيون بشكل عام. خلال هذه المرحلة أيضا ظهرت هناك مرحلة توفيقية متمثلة بعمانويل كانت، الفيلسوف الألماني عمانويل كانت. هذه مرحلة توفيقية ما بين الاتجاهين العقلي والتجريبي، لأنه العقليين شو يقولون؟ يقولون عندنا معارف أساسية حقيقية لها يعني يقانة مطلقة ولها حقائق مطلقة مفطور عليها الإنسان، من أمثال مبدأ عدم التناقض، من أمثال مثل الرياضيات أوليات الرياضيات وما إلى ذلك، عدد من هذه المبادئ مفطور عليها الإنسان فتعد من الحقائق المطلقة. التجريبيين يقولون لا، المعارف ليست من العقل وإنما من التجربة. جاء عمانويل كانت فأخذ يوحد ما بين الاتجاهين بحسب طريقته الخاصة، وهناك له مقولة ممكن تختصر عملية هذا التوفيق. يقول أن المقولات، ويقصد بها المقولات العقلية، من غير حدوث حسية، من غير هذه الحسيات اللي تصبح يعني عبارة تنشأ بطريقة يتعرف عليها الإنسان بطريقة الحدث، من غير حدوث حسية جوفاء، خالية، ليس فارغة، ليس مجرد قواعد صورية ما فيها مضمون، ليس لها مضمون. وكذلك أن الحدوث الحسية، الحسيات اللي نأخذها، المعارف اللي نأخذها بالحس، من غير هذه المقولات، المقولات العقلية، من غير هذه القوالب العقلية عمياء، لا تفعل شيئا. يعني ما الفائدة أنك ترى مثلا النار وترى غليان مثلا الماء؟ ما الفائدة؟ شو الربط بيناتهم؟ إنما الذي يربط بينهما هو العقل برأي عمانويل كانت. لكن عمانويل كانت رغم أنه اعترافه بأن هناك إذن مقولات عقلية، أو أن هناك ما يعبر عنه بالشروط القبلية، شروط قبلية، إلا أن هذه الشروط القبلية لا تعبر عنده عن حقائق مطلقة. الحقيقة المطلقة عند عمانويل كانت غائبة، إنما الحقائق نسبية، لأنه يفترض بأن هناك عالم آخر وهو الشيء في ذاته اللي لا يستطيع الإنسان أن يدركه، هو يمثل الحقيقة المطلقة. فإذا الشيء في ذاته هو الذي يمثل الحقيقة المطلقة، وغير هذا الشيء في ذاته البقية لا تمثل حقائق مطلقة وإنما حقائق نسبية. حقائق نسبية يعني هذا ما يأتينا الشيء لذاتنا، الشيء لذاتنا اللي هي تعبر عن هذه الحقائق النسبية. فإذا هذه المرحلة هي مرحلة توفيقية حاولت أن تجمع ما بين الاتجاه العقلي، ما يقوله العقليون بأن هناك عقليات أو بأن هناك قضايا عقلية أو قبليات، وعمانوي كانت يقول فعلا أن هناك قبليات كشروط للمعرفة ولكنها لا تمثل في حد ذاتها حقائق مطلقة كشروط للمعرفة، وأن هناك في القبال الحسيات أو التجريبيات، لكن هذه الحسيات والتجريبيات يستحيل عليها أن تعطينا أي معرفة، أي معرفة من المعارف مستطعتنا أن نحكم عليها من غير هذه العقليات، من غير هذه الشروط. لكن بالشروط مع هذه اللي وارد عن طريق الحواس اللي يأتي عن الحواس تتكون عندنا المعرفة. هذا هو رأي عمانوئي كانت، أضعه ضمن المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التحليل المعرفي المنهجي. طيب عندنا المرحلة الثالثة ما أطلق عليها بمرحلة إقصاء الفلسفة عن العلم كليا. يعني احنا ذكرنا قلنا أن عملية إقصاء العلم بدأت تدريجيا من القرن السابع عشر واستمر إلى حدود القرن التاسع عشر، أصبحت كل العلوم مستقلة، حتى علم النفس اللي كان ضمن الفلسفة في القرن التاسع عشر خلص انفصلت مثل ما انفصلت الفيزياء والكيمياء وغيرهما. طيب في هذه المرحلة ظهر هناك أهم فيلسوف، هو الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت، وهذا الفيلسوف عنده نظرية حول، هو عالم اجتماع، طبعا عالم اجتماع عادة في الغرب يعدونه مؤسس علم الاجتماع، مؤسس علم الاجتماع. احنا عدنا انه ابن خلدون سابقة في فترة زمنية طويلة، على حالهم يعدونه انه مؤسس علم الاجتماع، وعنده مقولة في هذا الجانب يقول بأن البشر يمرون أو مروا بثلاثة مراحل، البشر مروا بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى المرحلة الأسطورية الدينية، أن البشر بالبداية كانوا يعتمدون على الجانب الديني والأسطوري وهذه انتهت، والمرحلة الثانية أو تكاد تنتهي، والمرحلة الثانية المرحلة الفلسفية واللي بدأت منذ عهد الإغريق، منذ عهد اليونان. يعني قبل اليونان كانت مرحلة الأساطير والدين وما إلى ذلك، جت مرحلة اليونان اللي هي المرحلة الفلسفية، ثم بعد ذلك ما يسميها بالمرحلة الوضعية أو العلمية، المرحلة الوضعية أو العلمية، هو يطلق عليها بالوضعية ولهذا أنه أصبح هو مؤسس للوضعية. مرحلة الوضعية اللي هي المرحلة العلمية البحتة، فبالتالي أنه في هذه المرحلة لا مجال للفلسفة إطلاقا، كما أنه لا مجال للدين لا مجال للفلسفة، اللي اعتبر في عصره أنه بدأت في ذاك الوقت. وتتويجا لهذا الاتجاه ظهر يعني عملية إقصاء للفلسفة وما إلى ذلك، تتويج لهذا الاتجاه اتجاه أوغست كونت، ظهرت في القرن العشرين الوضعية المنطقية. الوضعية المنطقية، الوضعية المنطقية أقصت الفلسفة كليا، بل لها رؤية خاصة في قضايا الفلسفة وقضايا القضايا الميتافيزيقية، سنتعرف عليها باختصار مجرد، يعني احنا ما نريد ندخل الآن في تفاصيلها، وإنما فيما بعد إن شاء الله نتعرض إلى كامل هذه النظرية. لكن بحسب هذه النظرية بالحقيقة ظهرت في البداية جماعة مشكلين حلقة تسمى حلقة فيينا أو جماعة فيينا أو دائرة فيينا في جامعة فيينا، وكان رئيس هذه الحلقة اسمه موريس شليك، وهو نمساوي، رجل مهتم بالفلسفة، فيلسوف وأيضا فيزيائي. هذا الرجل أسس هذه الحلقة ضمن مجموعة معينة، والمجموعة اللي كانت هي مجموعة مختلفة الاتجاهات من حيث العلوم، يعني تلقى فيها الفيزيائي وتلقى فيها المؤرخ وتلقى فيها عالم الاجتماع وتلقى فيها الفيلسوف والرياضي وما إلى ذلك. أغلبهم ربما يكون إما نمساويين أو ألمانيين، مثل الألمانيين كان منهم ريشنباخ وكارناب، والنمساويين مثلا عندك هو نفسه موريس شليك، وعندك الرياضي جودل، وعندك اللي إلى علاقة بهذه الحلقة وإن كان لم يدخل في نقاشاته اللي هو فيجنشتاين، صاحب كتاب رسالة منطقية فلسفية اللي كانت مؤثرة على هذا، لأنه كانوا يستخدمون هذه الرسالة مهمة بالنسبة لهم إلى هذه الحلقة، فكانوا يستفيدون من عتها كثيرا رغم أن هذا الرجل لم يحضر هذه الحلقات. طبعا بدأت هي اجتماعاتهم بداية العشرينيات من القرن العشرين، وانتهت حوالي منتصف الثلاثينيات على أثر مقتل مؤسس هذه الحلقة اللي هو موريس شليك، قتل أحد طلابه للجانب التعصبي باعتبار هو يهودي، وهم جملة أيضا من هؤلاء أيضا هم يهود، فقتل. وبعد مقتله انتهت هذه الحلقة كحلقة في اجتماعات وكذا، وكل شخص ذهب إلى بلده. لكن بقى الاتجاه اللي سمي قريب الثلاثينيات سمي بالوضعية المنطقية، وأخذ هذا بعد أنه أخذت التسمية سارية، أن الوضعية المنطقية لها تأثير قوي جدا على العلم، وعدها رؤية خاصة تجاه العلم. الوضعية المنطقية ترى أن القضايا باختصار، ما أريد أدخل في تفاصيلها لأنه ليس موضوعي هو نفس هذه الوضعية، ولكن فيما بعد إن شاء الله ممكن أن نتطرق إلى آراها. عندهم المعرفة إما أن تكون معرفة تحليلية أو معرفة إخبارية تركيبية. المعرفة التحليلية عندهم ما تعطي أي شيء جديد، وإنما هي تكرار لذاتها، يعني مثل تقول ألف هو ألف مثلا، مبدأ عدم التناقض يعتبروا هو عبارة ألف هو ألف نفسه، فأنت ما خبرتنا عن شيء جديد، ما تعطيك أي معرفة جديدة. والمنطق الرياضيات يضعونها في هذا الإطار. وعندك في القبال معرفة تركيبية الإخبارية اللي هي لا تخبرك بأشياء جديدة، فبالتالي أنه لكي نعرف أن هناك إخبار جديد لابد من استخدام منطق معين يطلق عندهم بمنطق التحقيق، نحقق. يعني مثلا إذا قلت غدا أن السماء ستمطر، تعتبر هذه القضية إخبارية يعني وتركيبية، ليست تحليلية وإنما تركيبية إخبارية، لأنه باستطاعتك أن تعرف بالنتيجة غدا، باستطاعتك تحقق وتعرف إذا كانت فعلا أنه ستمطر أو لا تمطر، بالإمكان التحقيق. أما القضايا التي لا يمكن التحقيق فيها، هنا الميزة الخاصة بالوضعية المنطقية، القضايا التي لا يمكن التحقيق فيها من وجهة نظرهم، مثلا حينما تقول الله موجود أو غير موجود، يقول لك هذا ما نستطيع نحقق من عنده، لأنه إذا نظرنا للواقع لا راح نستطيع أن نعرف الله موجود ولا راح نستطيع أن نعرف الله ما موجود، شلون نختبره شلون نحقق؟ إذن هذه القضايا ليس لها معنى، اعتبرت مثل هذه القضايا القضايا التي لا تدخل ضمن إطار التحقيق، ولا في نفس الوقت هي من القضايا التحليلية الأولى، قضايا تعد ليس لها معنى، وكأنه شبه قضايا ليست بقضايا، ليست بقضايا حقيقية، كأنه مثل الإنسان يهذي يعني أو يلغو، يعني مجرد لغو لا أكثر ولا أقل، ما تعني شيء، ما لها معنى، قضايا ليس لها معنى. فهذا هو المبدأ الأساس اللي يقولون أنه العلم دائما يكون في هذا الإطار. إلا أنه رغم سيادة هذا الاتجاه فترة من الزمن على العلم وتأثير العلماء بهذا الاتجاه، وخصوصا أن منهم كثيرين كانوا فيزيائيين، مع ذلك ظهر هناك ما هو ضد هذا الاتجاه، وكان يعني يعترف ببعض القضايا الميتافيزيقية على الأقل. كان هناك نقد لهذا الاتجاه من حيث أن الفلسفة تعتبر ضرورية ولا يمكن التخلي عنها، وكان أبرز من نقد هؤلاء هو كارل بوبر. وكارل بوبر يعتقد بأن أساس العلم قائم على بعض الأسس الفلسفية الميتافيزيقية، وعلى رأسها مبدأ السببية، يعني أن بدون مبدأ السببية العلم يتلاشى لا يكون علما إطلاقا، إنما العلم قائم على السببية، والسببية معناها يعني إذا كانت هناك حادثة فللحادثة هذه لابد أن يكون لها سبب، يعني من ناحية العقلية أنه أي حادثة تحدث عليك أن تفسرها بشكل أو بآخر، حتى لو ما استطعت أن تفسرها لكن تدرك بأن لها سبب ما، أي حادثة معينة. والعلم فعلا أنه قائم على هذه، يعني إذا شافوا ظاهرة جديدة فالعلماء مباشرة يذهبون إلى تفسيرها، ولا يقولون، لا يوجد عالم يقول أن هذه الظاهرة ليس لها سبب إطلاقا، ممكن أن نفترضها جاءت من العدم، لا يوجد عالم يقول بهذا الشيء، ولو قالها عالم لخرج من حظيرة العلماء. يعني لابد لتفسير هذه القضية، ما السبب في حدوث هذه الظاهرة؟ طيب، فإذا السببية هنا مبدأ ميتافيزيقي، معناها مبدأ فلسفي، مبدأ فلسفي يقوم عليه العلم. إلا أنه في التطورات الحديثة وهي المرحلة اللي المرحلة الأخيرة المرحلة الرابعة. بالحقيقة الفيزياء دخلت دخول بحيث اختلط فيها العلم بالفلسفة، فأصبحت القضايا العلمية تعالج أيضا معالجات فلسفية، وأصبحت رؤى العلماء رؤى فلسفية في نفس الوقت، ما عندهم طريقة أصلا لا للتحقيق فيها. يعني تتخيل مثلا، وأنا هذا فيما بعد إن شاء الله نطرق ممكن بشيء من التفصيل، تخيل حينما يتحدثون مثلا العلماء أحيانا يتحدثون عما قبل الانفجار العظيم بيج بانج، قبلها يعني، هو عادة العلم يبتدئ من هذه المرحلة، من مرحلة حدوث هذا الانفجار وتكون الكون، فكيف ممكن الحديث عما قبل ذلك؟ هذه القضية أخذت تبحث، وهناك حتى بعض التعارضات في البحث فيها، تعارضات مع بعض المسلمات الفيزيائية فيما يتعلق بقانون الزمكان، علاقة الزمان والمكان، إنما بدأ من هذه المرحلة، أما قبل المفروض ماكو لا زمان ولا مكان، ومع ذلك يتحدثون عن حوادث في ذيك المرحلة، مرحلة ما قبل الانفجار العظيم، وحينما يتحدثون عنها يتحدثون أيضا بصيغة المكان والزمان أو شبه الزمان، على الأقل في فضاء معين، يعني تتباعد الحوادث وتقترب وما إلى ذلك. فحديث من هذا القبيل أصبح مسموح به بالوسط العلمي. فإذا أن الميتافيزيقا، القضايا الميتافيزيقا والقضايا الفلسفية دخلت في الإطار العلمي ولم تعد منفصلة عنه كما كانت في السابق، يعني إنما كان الانفصال في القرن التاسع عشر، ومن ثم في القرن العشرين حينما سادت الوضعية المنطقية ركزت وكرست جهدها على هذا الإقصاء وهذا الانفصال، إلا أنه فيما بعد على العكس أصبحت السيادة للقضايا الفلسفية والقضايا الميتافيزيقية. والمفروض هذه طبعا نتعرف عليها ونلاحظ إذا كانت عندنا رؤية معينة. المهم، من ضمن الأساسيات اللي راح نتحدث عنها خلال إن شاء الله الجلسات المقبلة، العلم قائم على مسألتين. مسألة اللي يطلق عليها بالاستقراء، الاستقراء وتبعيات الاستقراء، يعني الاستقراء ومضامينه المتعلقة بنظرية الاحتمال وما إلى ذلك، يعني وبعض الأمور اللي لها علاقة في هذا الجانب، مسألة هذه. والمسألة الثانية مسألة الفرض، الفرض العلمي، لأنه الفرض العلمي في خصوصية معينة يختلف هنا عن خصوصية ما تعالجه الفلسفة. العلم يبحث في الفرض بشيء، والفلسفة تبحثه بشيء ثاني أو بشكل معاكس ومناقض، يعني ما يعتبر مغالطة منطقية عند الفلاسفة يعتبر ذو فائدة علمية كبيرة عند العلماء أو عند العلم، ما يعتبر مغالطة منطقية عند الفلاسفة يعد هو العلم إنما سائر ومتقدم بهذا الاتجاه. يعني على سبيل المثال، مثلا حينما تقول المثل بالتعميم، كل غراب أسود، هذه لو تسأل فيها الفلاسفة أو عند الغرب مثلا، كل بجع أبيض، لو تسأل فيها يقول لك هذه فيها خاطئة، يعني القضية خاطئة منطقيا، خاطئة لأنه ما تستطيع، ما لك حق أن تتعمم وتقول كل غراب أسود أو كل بجع أبيض، لأنه ممكن أن يكون هناك بجع أسود، وفعلا أنه لوحظ بأن هناك في أستراليا بجع أسود، وكذلك ممكن أن يكون أيضا هناك غراب أبيض، فمنطقيا ما باستطاعتك هكذا تعمم، إلا أنه علميا هذا التعميم يعد صحيح، هذا التعميم يعد صحيح مع الاعتراف بالشذوذ. حينما يكون هناك شذوذ يترك هذا الشذوذ لصالح النظرية العامة، لصالح هذا التعميم، ما لم تأتي نظرية أخرى تعمم تعميما أفضل بحيث تشمل هذا الشذوذ. يعني مثلا النظرية الجاذبية، نيوتن عمم نظريته وقال أنه الجاذبية اللي موجودة عندنا بحيث تفسر لنا مختلف، وكان تفسيره للجاذبية هو تفسير لحظي، لحظي يعني عملية الجذب هي جذب آني لحظي عن بعد، عن بعد، يعني سبين الأرض والشمس هناك جذب موجود، الشمس تجذب الأرض لأن كتلتها أعظم، وهذا الجذب لحظي. فلو حدث بحسب رؤية نيوتن، لو حدث أي حادث، لنفترض حادث قاتل في الشمس، فجرت الشمس، في اللحظة التي يحصل هناك يحدث انعكاس على الأرض لحظيا في نفس اللحظة، هذا تفسير من التفاسير. لكن نظرية نيوتن لما أرادت أن تفسر الكون طبقا للجاذبية، وفسرت حركة الكواكب، وفسرت سقوط الأشياء وما إلى ذلك. لوحظ بأنها ما استطاعت بعض الظواهر أن تفسرها، مثل بعض الشذوذ المتعلقة بحركة عطارد على سبيل المثال، يعني اللي جاءت النسبية وفسرتها بطريقة أخرى. لكن نظرية نيوتن استمرت عدد من القرون، هي بدأت في القرن 17 واستمرت إلى ظهور النظرية النسبية، رغم علم العلماء بأنها ما باستطاعتها تفسر بعض الأشياء، وحتى هذا التأثير اللحظي ما كان مقنع عند العلماء. هذا اللي ذكرناه، التفسير اللحظي ما مقنع، كيف ممكن أن يؤثر شيء على شيء بدون واسطة؟ كيف يمكن أن يؤثر شيء على شيء بدون واسطة؟ لابد أن هناك وسيلة، لابد أن هناك واسطة، هذا غير مفسر. حتى عند نيوتن عند نص معين يبدي كأنه مشكك في هذا التفسير ولكن مضطر إليه، يعني كان يفترض ممكن أن يكون هناك شيء، شيء اللي يصل في التأثير ما بين هذين الشيئين، لنفترض الشمس والأرض. بينما بتفسير مثلا إينشتاين بحسب المجال النسبية، أنه الجذب، عملية الجذب ما تكون لحظية، وإنما تكون، حتى بقية العلماء اللي يميلون لهذا وهو الغالب بهذا الإطار، أنه يفترضون أن عملية الانتقال مثل عملية انتقال الضوء، يعني عملية التأثير تستمر حتى يوصل لنا الحدث اللي يحدث في الشمس 8 دقائق، لأنه سرعة الضوء نعرف أنه يوصل من الشمس إلى هنا خلال 8 دقائق، صحيح 8 دقائق حتى يوصل لنا. فالجذب أيضا وكأنه فيه مواد، مثل ما الضوء عبارة عن فوتونات توصل لنا من الشمس إلى هنا، كذلك الجاذبية اللي يفترضون هذا الجرافيتون اللي ممكن أن يوصل، مادة الجذب اللي يفترضوها هي لحد الآن ما مكتشفيها، بس على فرض إذا موجودة، حتى تلتقي اللي هنا يحتاج لها حوالي 8 دقائق. فمن نتيجة أي أثر، مثلا إذا صار انفجار في الشمس حتى يؤثر هذا الانفجار على الأرض يحتاج إلى 8 دقائق وليس لحظيا. فإذا يعني معناها كانت نظرية نيوتن مقبولة من القرن 17 وحتى نهاية القرن 19 إلى أن ظهر إينشتاين بداية القرن 20، كانت مقبولة رغم أن العلماء كانوا يدركون بأن في نظرية نيوتن فيها شذوذ، فيها شذوذ، وأن هناك أشياء لا تستطيع أن تفسرها، ومع ذلك كانت مقبولة. يعني نظرية نيوتن احنا صورناها مثل اللي ذكرنا، كل غراب أسود، ورغم أنه عثورهم، أو كل بجع أبيض ورغم عثورهم على بجع أسود، ومع ذلك العلماء يتقبلون ويقولون ولكن مع ذلك أن كل بجع أبيض. هذا الرؤية العلمية، بينما الرؤية الفلسفية تعتبر هذه مغالطة، لا يمكن، لا يصح، حتى لو ما عثروا على البجع الأسود يبقى أن كل بجع أبيض يعتبر قانون خاطئ، لا يمكن التعميم بهذا الشكل. فهذا الاختلاف ما بين الرؤية العلمية والرؤية الفلسفية في هذا الجانب. لكن عموما احنا اللي نذكره انه الان في يعني في الوقت الحاضر هناك مرحلة اختلاط ما بين الفلسفة والعلم، وان هذا الاختلاط يزداد يوما بعد يوم، وان شاء الله يعني في الجلسات المقبلة فيما بعد ان شاء الله ايضا نتطرق الى مثل هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. اي هذا طبيعة المجال، يعني يرى هو انه يفترض العالم طريقة المكان والزمان مع بعض، متأثرة بالكتل الضخمة، الكتل المادية مثل كتلة الشمس كبيرة، فحينما تكون هذه الكتل كبيرة في بعض المناطق فانها تحني المكان، وايضا يحنى ليس فقط المكان، يحنى الزمان ايضا. لا طبعا الجانب الغيبي لحد الآن من الناحية العلمية تقريبا شبه المرفوض. الجانب الغيبي يحاولون يفسرون تفسير علمي طبيعي حتى لو بشكل افتراضات، حتى ولو ما عندهم دليل عليه يفترضوه، بس مو يفترضوه كيعني مثلا إله تدخل، مو بهذا العنوان، وإنما يعني أشياء طبيعية مفترضة، أشياء طبيعية مفترضة، حتى لو هي أشياء طبيعية مفترضة بس ما عليها الدليل الكافي. لا الوضع طبعا لا شك مأثرة، الوضعية المنطقية مو بالضرورة تفترض هذا لابد، وإنما تعتبر أنه الشيء إذا كان قابل للتحقيق، إذا قابل للتحقيق فهو شيء علمي، إذا غير قابل للتحقيق لا يعد شيء علمي، إذا غير قابل للتحقيق لا يعد شيء علمي. يعني هذا المبدأ اللي يعده، مو شرط، لا لا مو شرط، أحيانا بصورة غير مباشرة، يعني مثلا الأشياء اللي تجري في الذرة وما أشبه ممكن بأشياء غير مباشرة.
في البداية يعني ذكرت إيمانويل كانت عند الفلسفة اللي معروف عنها اللي هو يتطرق لها، يقول عليها بأنه أكو priorities أو القبليات. فظلت بأنه هو يعتقد بأنه ممكن أكو قبليات بس ماكو حقائق مطلقة.
نعم.
بالنسبة للسؤال بأنه إذا بالقبليات ماكو حقائق مطلقة بس أكو قبليات، هل هذا راح يأثر على المعرفة نفسها لأن أكو ماكو حقائق مطلقة؟ يعني هل أكو
نعم.
يوجد تأثير؟
نعم، يعني تأثيرها بس مجرد أنه كأنه أشبه بالشكي، يعني كانوا فلسفة شكية فيها نزعة شكية وفيها نزعة نسبية، فيها نزعة نسبية
تؤثر على المعرفة نفسها.
أي هو بهذا العنوان، هو هذا إذا كان على سؤالك، هو هذا العنوان، إنه تأثيرها كانوا بالنتيجة أن المعرفة تبقى نسبية، ما بيها لين حقائق إنه مطلقة، والشك موجود، والشك موجود، ومعرفة الشيء في ذاته يستحيل أن نوصل له، يعني العالم كما هو في حقيقته هذا يستحيل أن نوصل له بحسب رأيي. بعد أضرب هذه بالعكس، الأمور الحسية هو يعتبرها لا شيء، يعني ما تقدر تعطي. أولا الأمور الحسية هو تأتيك إلى ما يسمى بالشيء لذاتنا، أما شيء في ذاته لأنه أنت ما تتصل بشكل مباشر، يعني مثل قول البعض يقول يا ليت كأنه نفسي تخرج من جسدي لأرى هل هناك شيء أم لا، لأنه إحنا باعتبار ارتباطنا بالأشياء بصورة غير مباشرة، هو فعلا ارتباطنا بالأشياء بصورة غير مباشرة، أنا الآن أشوفكم وأدرككم وأعتقد بأنه أنتم موجودين أمامي إنما بصورة غير مباشرة، لو كان إنه إدراكي لكم بصورة مباشرة هذا العلم الحضوري، علاقتي بالصور، صوركم موجودة عندي في ذهني اللي هي أو الإحساسات هذه، الإحساسات هذه مباشرة، لكن أنتم خلف الإحساسات بعدها خارج هذه الإحساسات، فبالتالي شلون أوصل لكم؟ كيف أوصل لكم؟ برأي إيمانويل كانت إنه ماكو هناك طريق إطلاقا، لأنه ماكو، ما دام أكو واسطة وأكو شيء يعني بصورة غير مباشرة العلاقة، فبالتالي ليس باستطاعتنا أن نعرف حقيقة الشيء الخارجي على ما هو عليه إطلاقا، يعني حتى الزمان والمكان وما إلى ذلك،
حتى إجماع لهذا الشيء
ما له علاقة لا لا لا، الإجماع ما له دور في الفلسفة، يعني الإجماع
العفو مو الإجماع، أو يكون نوع من الاستقراء
ما يحتاج أكثر من المشتركات، هو ذكر هذه المقولات اللي اعتبرها مشتركة عند البشر، يعني قل لي أي بشر ما عنده زمان ومكان، فكرة الزمان والمكان، هل الآن مثلا يقول لك أنت هل باستطاعتك أن تتخيل حادثة بدون زمان أو بدون مكان؟ مستحيل، ما تقدر تتخيلها، إنه لما تصور حادثة معينة تتخيلها في مكان وتتخيلها في لحظة زمنية معينة ولو مجملة، يعني مو بالضرورة إنه لحظة بالتوقيت، فحادثة مجردة عن المكان والزمان مستحيل تتخيلها، فإذا عندك قالب الزمان والمكان هو مشترك عند البشر ككل، وعندك السببية العلية مشترك عند البشر، يعني أنت أي حادثة تشوف حادثة ومع ذلك تقول إذن هاي الحادثة لها سبب، ما تقدر يعني تتخيل حادثة تكون بدون سبب، وهاي كل البشر متخيلي، كل البشر
نظرية
إيه لا، هاي تداعي المعاني كتفسير نقض للسببية، لكن كغريزيا عند نفس ديفيد هيوم اللي يركز على هذه النار فضلا عن بقية، يقول أنا محكوم بالغريزة، هو يجيب مثل يقول هو من حيث التحليل كأنه التحليل المنطقي أدى به إلى هذا القول بتداعي المعاني، ولكن من حيث كغريزة بشرية يقول لا يمكن العيش بدون العلاقة السببية.
بس يعني وكأنما أغلب الفلاسفة يعتقدون بأنه على مسألة وجود الله هي مسألة ميتافيزيقية يعني ميتافيزيكو.
نعم.
على مسألة. بس أنا أشوف أو اللي فهمته بأنه أكو ازدواجية بال يعني بالنظرة مالتهم، لأن أكو أمور ينظرونها أو يحاولون يبحثوها بطريقة ميتافيزيقية. مثلا حتى مسألة اللي ذكرتها على مسألة البيج بانج وقبل البيج
نعم.
بانج ونظرتهم على هذا الشيء.
نعم.
أنا أشوف هاي مسألة ازدواجية لأن هي على مسألة ما يقدر لا هي حسية لا يقدرون هم
صح
هذول لا هي
مجرد افتراضات
أنا أشوفها
نعم.
وكأنما نفس الشيء متقاربة على مسألة وجود الله حتى
صح
على النظرة فهاي ما أعرف يعني
لا هو صحيح وهذا الكلام أنه صح هذه الافتراضات هي بالحقيقة أنه تثبت أكثر افتراضات كافتراض مثلا وجود إله لكن تنصل العلماء عن هذه المسألة عادة وعدم إدخالها ربما إلها جنب نفسية تاريخية يعني قد يكون المشاكل اللي حاصلة ما بين العلماء والكنيسة على عبر التاريخ والتخوف من
يعني.
على ما يبدو التخوف إن مما أن المسألة سوف تعود بشكل أو بآخر باتجاه الدين وفعلا بعض العلماء اللي يرفض مثل هذه لا زال بعض العلماء ما يتقبلون هذا الكلام الافتراضي
عمانو إير كانت شو نتعامل ويا الحقائق الرياضية يعني شون ما تتصور هي تشكك حتى بال الحقائق الرياضية المجردة
صح كل المقولات نعم لا شك كل المقولات هو عند هذه المقولات كلها إنما تعتبر عبارة عن مقولات في حد ذاتها طبعا جوفاء ما تعني شيء في حالة ارتباطها أنه بالمحسوسات فبذاك الوقت تطي معنى ولكن هذا المعنى يصبح هو معنى اللي ذكرناه معنى نسبي ما يعبر عن حقائق مطلقة حتى الرياضيات طبعا هو يعطيها أنه يبدو من القلة من العلماء يعتبر الرياضيات إخبارية تركيبية وليست تحليلية نعم 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 فيعتبرها من القبليات التركيبية بقية العلماء لا يعني مثل الوضعية المنطقية وغيرهم يعتبرون الرياضيات تحليلية أما عمانويل كانت فيعتبرها أنه لا تركيبية تخبر عن شيء لكن هو يبقى أنه هاجس مشكلة عنده هاجس العالم هذا ككل حقيقته كما هو وكون الأثان هي مركبة وشروط موجودة بهذا الشكل عندها هاجس وجود عالم آخر اللي هو عالم الشيء في ذاته اللي ما ممكن أن ندركه بأي شكل من الأشكال ولهذا هو أحيانا يعدون أنه فلسفته فلسفة نسبية فلسفة شكية يعني لا تخلو من الشك وأحيانا يعبر عنها بفلسفة مثالية بتعبيرات مختلفة بطبيعة الحال فهاي عملية التوفيق اللي حاول أن يوفق يعني ما بين الاتجاه العقلي والتجريبي أي من ناحية العملية حقيقة مثلا يقول فرضا هو كان شيء يصور من ضمن الحقائق مثلا مسألة نظرته للزمان والمكان على شاكلة ما كان الرؤية الفيزيائية لنيوتن الزمان يعني مطلق والمكان مطلق والمكان يعني بالنتيجة بهذا الشكل فيعتبر أنه النظرية نيوتن بما فيها الزمان والمكان اللي احنا نصورها بهذا الشكل هذه تعتبر من الحقائق التامة ولكنها كما ذكرت أنه حقائق نسبية وليست مطلقة كشروط بهالشكل يعتبرها من القبليات يعني بالنتيجة نعم على مود يستوعب العالم فعلا لأن بغيرها ما يقدر فعلا يستوعب العالم
بس أكيد أكو من الفلاسفة عرضوه يعني
لا طبعا كثير طبعا عرضوا عقليين وعرضوا تجريبيين
شيء بعد يعني له وجود حقيقي
نعم
بس شنو هذا شنو الجواب
بس هو الشيء في ذاته يعني هو اللي يعتقد انه شيء في ذاته طبعا انا اعتراضي عليه انه في قضيه تثبيته للشيء في ذاته واعتراضه على بقيه الاشياء انه عدم تثبيته لها مثل السببيه وما الى ذلك انه اعتبرت هو اصلا ما يقدر يستدل على الشيء في ذاته الا من خلال السببيه فهو مفترضها مسبقا لأن هو الشيء في ذاته لما يريد يستدل عليه يجيب مؤشرات للاستدلال عليه يستحيل أن يصح هذا الشيء في ذاته إلا من خلال أنه إثبات السببية بل حتى أنه إدراك على وجود عالم خارجي ما يقدر من غير السببية كان ممكن نظرته تكون مثل نظرة باركلي اللي سبقه باركلي مثالي يعني كان الرجل يقول لك أنا الأشياء اللي أدركها بشكل مباشر هي هاي إحساساتي وليس العالم الخارجي. وفعلا إحساساتها هاي الأولية يعني يدرك العالم كذا مثل ما احنا ندرك الأشياء بالمنام، ندركها بشكل مباشر كصور وإحساسات. فيقول هذا يقين بالنسبة لي، أما غيره فوين الدليل عليه؟ يعني الشيء الخارجي وين الدليل عليه؟ ماكو عليه برأيي أنه دليل. فإذا العالم هو فقط ما موجود في ذاتي آني، في ذاتي. هذا بارك لي
يعني
كان بها كخيال
بالي
يعني. كخيال
في
نتخيله يعني هسه أنا وياك نتكلم فرضا بالنسبة لذهنك أنت تتخيلني كما أنا موجود وتصورني بهذا الشكل بس ما لي حقيقة، وأنا كذلك يعني بالنسبة لرؤيتي أنت رؤيتك وكل واحد رؤيته يعني بالنتيجة. وبالحقيقة إذا واحد هو ينفي رؤية الآخرين لأن يعيتهم أذو كانوا جايين بالحلم. قصدك الاشتراك؟ لا تقول لي لفظة اجماع.
مو اجماع الصدق مو بس قصدي يعني كفكر مشترك يعني مثلا بانه خلينا نقول الف او الفين شخص من هذول الاشخاص يتفقون على شيء واحد. يعني
أولا هو ماكو اتفاق بالحقيقة على شيء لحد الآن. أنا ما لاحظ عند الفلاسفة فالشيء تقدر تجمع كل الفلاسفة متفقين على
لا قصدي مثلا الأمور ايه؟ الأمور حتى الحسية
الحسية قلت غير نقولها كلها
لون أحمر مثلا تأخذ إحصائية هذا شنو لون كلهم يقولون مثلا لون أحمر. خلينا نقول 2000 شخص قال لون أحمر
نعم.
يطلع واحد من هالأشخاص يقول لا هذا لون أخضر
نعم اي طبعا فهمت اي يعني قضيه ترجيح وهي المشكله شنو مثلا عند باركلي اذا اخذنا يعني برؤيتنا وباركلي هو بالاساس حتى انت لما تقول له انه هذا احمر يقول لك بالبدايه تعال اثبت وجودك انت ممكن بالحلم انه تقول لي هذا لون احمر وذاك كذلك اللي
يجي
كلهم هو يسته لان اكو فكره معينه وين كان هسه ما نريد نطرق لها انه مساله الواقع الموضوع من حيث الاساس هل نقدر نثبته يعني بالبرهان او لا الواقع الموضوعي يعني لو واحد يجي ويصر ويقول لك أصلا ما موجود واقع موضوعي خارجي وإنما هناك نوع من الحلم دائم موجود في ذاتي. أنا وجهة نظري طبعا شيء صدر عنده وجهة نظر معينة كانت في فلسفتنا معتمد فيها على الطباطبائي كان يعتقد هذه المسألة على إن شاء الله ما تخوني الذاكرة أنه تعتبر أنه من العقليات إذا ما تخلني الذاكرة ولكن في الأسس المنطقية استقراء اعتبر أنه هذه القضية استقرائية يقول مثل ما إحنا نستقرأ شغلة معينة فإذا نستقرأ كل الواقع الموضوعي وأنا أعتبر هذا خطأ مو صحيح أنه ما تقدر أنت تستقرأ على هاي فقط إلا من خلال الكل تثبت بالبداية الكل أنه أكو واقع موضوعي لولا مجملا يعني إذا اعترفت أكو واقع موضوعي بشكل افترضت افتراض مثلا ذاك الوقت فعلا تقدر تستدل على وجود هذا الجزئي. أما إذا أنت هذيك المشكلة من البداية موجودة فيستحيل عليك أن تثبت هذا الجزئي إذا الأساس ذاك يعني يقدر يقول لك أنه المقابل حلم كله حلم بحلم ما تقدر تثبت بالبرهان ما تقدر فمعناها أنه القضية يعني وجدانية
نعم نعم الجواب اللي أتذكره بأنه على باكر رجع على باكر بأنه يقول على مسألة الحلم يقول الفارق بأنه بين الحلم اللي أنا حلمه وبين الحلم اللي أنت حلمه بأنه ماكو في شيء مشترك بيني وبينك
نعم
فبما أنه ماكو في شيء مشترك بيني وبينك فإذا هذا حلم ما له وجود إذا في شيء أكو مشترك بيني وبينك فإله وجود لأن أكو في شيء مشترك يعني أنا حلم شفت في شيء أنت اللي شفته هذا صار مشترك بيني وبينك
لا هو ما ادري هذا كلام غريب يعني اذا قايله بهذا الشكل يعني هو اولا الاشتراك شلون يثبته
مو باركلي بس
يعني يجوز ربما غير ها غير باركلي بس باركلي بالذات هو شلون يريد يثبت هو هذا الاخر يقول لك انت موجود عباره عن شخص موجود في ذاتي شلون يعطيك انه وجود خارجي وما يعطيك وجود خارجي
لا العفو بانه الحلم اللي انت حلمته شلون تعرف هذا الواقع اللي احنا صرنا نعيشه له الحلم الواقع الارجمنت هنا بانه شنو ياهو الواقع انت
بدك
تنام هذا الواقع الحلم لو هذا الحلم
هذا مثل نعم. يقول لك اكو واحد نسيته هو اسمه واحد صيني قديم يقول حلم بانه شاف نفسه بالحلم عباره عن فراشه فيقول يا ترى هل الفراشه اللي حلمت باسم نسيت اسمه الصيني ام ان الصيني هو حلم بانه فراشه ياهو جوابها سهل بالنتيجه هو احساس الشخصي يعني هو دي يحس اشياء موجوده في ذاته موجودة في ذاته، فهي عبر عنها حلم، عبر عنها خيالات ذاتية، المهم ليس لها وجود خارجي، على فرض ليس لها وجود خارجي. حتى تثبت وجودها الخارجي يحتاج لك دليل، لكن هنا مع الأسف لا يوجد هكذا دليل. رغم عدم وجود الدليل إلا أنه مشكل مشكلة ومعضلة عند البشر، لأنه غريزيا يتعاملون مع الأشياء بأنها لها وجود خارجي أو موجودة. وهذه ذكرنا بمقولة للمرحوم الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي، يقول من حصر معرفة الحقائق حصرها بالأدلة فقد ضيق من رحمة الله. يعني هناك أشياء حقائق معينة تحصل عليها من غير الأدلة، لا تخضع إلى الأدلة. وفعلا دعك عن مسألة الواقع الموضوعي، في عندك أشياء معينة غير خاضعة إطلاقا للأدلة، يعني القضايا القبليات، القبليات مستحيلة الآن معروفة، يعني المسألة ما ممكن أن تكون قضية لازم تستدل عليها، لأن هذا يتوصل إلى مرحلة ما لا نهاية وهو مستحيل. يعني إذا كل قضية، يعني كان معروف أنه بالرياضيات مثلا هذا النمساوي جودل معروف عنه عنده مبرهنة منطقية معينة، يقول الرياضيات لابد في النظام الرياضي لابد على الأقل في قضية واحدة لا يمكن إثباتها وفي نفس الوقت لا يمكن إبطالها، قضية سلم بها مسلمة على الأقل. والبعض طبعا أنه عمم قال إحنا ليش فقط بالرياضيات، يعني سواء 1+1=2. أنا أتحداك إذا نعم تثبت لي الطريقة ترجع إلى مبدأ عدم التناقض، توصل إلى مبدأ عدم التناقض، مبدأ عدم التناقض تعال اثبت لي بالدليل. فبالتالي أنت لابد أن تقف عند حد معين هو الأساس، ما تقدر تستمر إلى ما لا نهاية له أو إلى ما لا بداية. لكن هذه القضايا من رحمة رب العالمين واضع لك إياها بشكل الإحساس بها بشكل حدسي مباشر، ما يحتاجك واسطة. يعني أنت ما يحتاج تفكر بمبدأ عدم التناقض، ولا حتى الطفل محتاج أن يفكر بمبدأ عدم التناقض حتى يعرف أنه هذه القضية صحيحة أو غير صحيحة، ويتعامل معها بشكل صحيح. وإن كان هذه إن شاء الله ربما نطرقها في الجلسة القادمة، لأنه السير المعرفي عند البشر من ناحية المنطقية اللي الآن نتحدث عنه شيء، ومراحل تطورات المعرفة عند الطفل حتى يكون إلى مرحلة النضج وهي مرحلة المراهقة تعد، ويقدروها بحدود السن 11 إلى السن 12، إلى حد السن 12 تكتمل الجوانب المنطقية والصورية عند الطفل. مرحلة المراهقة تصبح القضايا المنطقية واضحة أمامه، واضحة أمامه حال حالنا، حال حال أعظم عالم رغم التطورات اللي موجودة. المهم يدرك، يصبح كأنه الإدراك والتصورات بعيد عن الحس يدركها. أما قبل ذلك الطفل ما بيستطعت يدرك هذه المسائل، فلازال كأنه لازال ملزم بالحس، ما يقدر يفكر خارج إطار الحس إلى حد فترة المراهقة. فبالتالي هذه عليها نظريات معينة المعرفة، أنه من حيث الواقع شلون تجري ومن حيث المنطق شلون تكون. الآن احنا نتكلم من حيث المنطق وليس من حيث الواقع. من حيث المنطق أنه لما نقول أنه المعرفة لابد لها من بداية، وأن البداية تكون حقيقية ومطلقة، ومن دونها طبعا راح يكون أنه الشك والنسبية وما إلى ذلك، وأن العقل يدركها بشكل مباشر ما يحتاج إلى وساطة. يعني أنت ما محتاج إلى مبدأ عدم التناقض تدركه وتستدل عليه من خلال واسطة. وحتى السببية سبحان الله، يعني مبدأ عدم التناقض متعلق بالقضايا أكثر مما متعلق بالواقع، بس بالواقع عندك السببية. تتخيل لو ما عندك هذا الوضوح بالسببية، شو تقدر تستدل بالأشياء؟ شلون تقدر تعرف وتفسر الأشياء؟ كان كلها ضاعت، يعني كان المعرفة مالتك أصبحت على تعبير عما كانت اللي نقلناه عبارة عن معرفة عمياء ما تعطيك شيء. أما لو ما عندك السببية ظاهرة ولا تفكر بهذا الجانب إطلاقا. فرب العالمين يعني واضح هذه الأشياء في الذهن البشري كتركيبة لإدراك الأشياء بشكل مباشر بشكل واضح. الغزالي
بس السؤال، الإمام غزالي السببية نفسها هل هو قانون وضع من الله سبحانه وتعالى، لو من أول هو يعني قانون مثل
حقيقة من الحقائق
الزمان
يعني. لا هو يعني إذا تأخذ بحسب وجهات النظر، إذا تأخذ وجهة نظري بالموضوع،
وجهات
النظر مختلفة، يعني لأن بعض من عندهم ممكن يشكك بهذا بأصالة هذا القانون نفسه السببية، يعني بعض الفلاسفة يشككون بغض النظر أنه مسألة أنه وضع إله الله سبحانه وتعالى. السببية طبعا عندك هي شنو شكلية من السببية، يعني سببية خاصة وسببية عامة، وإحنا هسه اللي نتحدث عنه عن السببية العامة وليست الخاصة. السببية الخاصة ممكن الله سبحانه وتعالى وضع الأسباب لمسبباتها، مثل ما رأي الأشاعرة وبعض المعتزلة وحتى رأي التيارات يعني بشكل آخر ولو بشكل مختلف، التيارات الغربية، يعني أنه تقول النار سبب الحرارة. ممكن تقول كرأي مرة تقول لا، هذه السببية سببية ذاتية ما تنفصل، أكو نار لازم بشرطها وشروطها، الجانب المادي للنار موجود فإذا هي تحرق. هذا رأي عند الفلاسفة القدماء موجود وعند بعض المتكلمين، ولكن يقابل مثلا عند الأشاعرة وبعض المعتزلة لا، الله هو اللي جعل هذه النار هي تحرق، يعني كان ممكن بدل ما يجعلها تحرق ونفس المواد والكذا يجعلها تبرد وتجمد، تبرد وتجمد إذا بقت، حتى لو بقت إنه شروطها المادية. هذا خلاف ما بين عادة المتكلمين وما بين الفلاسفة. لكن السببية الثانية المشكلة، السببية العامة، السببية العامة لا، هذه كحقائق مطلقة ما تستطيع أن تقول إنه هي بالأساس مو حقيقة بس رب العالمين إنه جعلها بهذا الشكل، لأن هذه راح نرجع إلى يعني النسبية والشكية بالأساس بمعارفنا، وممكن تكون بشكل آخر أنه مختلف، ما يعني ما راح تبين لنا أي حقيقة من الحقائق، ولكن هي عبارة عن حقيقة كضوء يعطيك يكشف لك بقية الأشياء موجودة عند البشر، فيكشف لك الأشياء ومن ضمنها يكشف لنا وجود الله نفسه، لأنه موجودة عند الإنسان فهي تكشف لنا في الحقيقة، يعني تثبت لنا وجود الله بشكل أو بآخر. لما نعرف أنه هذه الحوادث موجودة فبالتالي نربطها بربط معين ونقول لابد لها من سبب، والأسباب الطبيعية واضحة عندنا فلابد أن سبب خارجي خارج هذا الإطار الطبيعي، وننتهي إلى أن هناك سبب ميتافيزيقي اللي هو الله سبحانه وتعالى سبب لهذه الأشياء، ممكن بهذه الصورة. فهي عبارة عن حقيقة. البعض اللي يشكك بها قال لك إحنا مثلا إحنا ما نقدر نعتبر السببية حقيقة مطلقة، صح إحنا نشوف بالواقع بهذا الشكل بس ما نقدر نعمم. يجيبون أحيانا بعض الشواهد، أولا بعض منهم ينفيها مثل ديفيد هيوم، هذا إنه يقول لك ماكو عليها دليل إطلاقا، لا السببية العامة ولا السببية الخاصة، فرافضها تماما ما عليها دليل وإنما تداعي المعاني. والبعض الآخر يقول لك لا، علميا لحد الآن الأشياء بالعالم الخارجي فعلا هي رهينة السببية العامة، لكن في الأشياء في العالم الداخلي اللي لا زالت النظريات تجري حوله، وأحيانا بعض تفاسير العلماء يقولون هو نفي للسببية بما في ذاك السببية العامة، والبعض الآخر يعني كأنه صدف الأشياء تطلع بدون سبب، والبعض الآخر يقول لا مو نفي للسببية وإنما نفي للحتمية، السببية واردة ولكن حتمية ما واردة بهالشكل. فاختلافات في التفاسير موجودة، لكن كل ما هنالك أنه الموجود في العالم السفلي، في العالم عفوا هذا الصغير عالم الجسيمات، هو لحد الآن بالحقيقة نظريات كثيرة جدا، حتى البعض أنه يوصلها النظريات الموجودة في نظرية الكم، يقول الفوضى الموجودة بها بحيث تصل إلى بضع آلاف من النظريات، مو نظرية ونظريتين، يعني تتخيل عندك ألف نظرية أو آلاف من النظريات اللي موجودة، لأنه عالم مجهول ما معروف عنه شيء. فبالتالي نظريات كثيرة، بس أحيانا هم شي يفترضون كأنه أنت توصل، مجرد افتراض ما عندهم دليل عليه، توصل إلى مرحلة معينة أنه هذا الفضاء الضيق اللي موجود في العالم الجسيمات يخرج لك أشياء تخلق وتفنى في كل آن، وكأنه بدون سبب، وما تعرف إيش وقت هذا يخرج وذاك يخرج أو شيء من هالقبيل. بهالصورة هم يفترضون هذه الافتراضات، لكن النظرية لا زالت هي غير مكتملة فعلا، وبها مشاكلها أيضا وبها شذوذها.
أنا أعتقد أنه أساس الدين هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، حتى قديما الأسطورة، يعني حتى لما جبت من أوليس كانت شون جزئها ثلاثة المراحل التاريخية، هسه كأنه مراحل علمية أو مثل يعني بدل العقل يفكر أكثر شيء بطريقة تجريبية،
صح؟
بس وقديما وقت الفلسفة، هسه إحنا نصنف الآخرين أسطوريين، القدماء نصنفهم أسطوريين، بس ذاك الوقت ذاك الزمن هم الأسطورة مالتهم هم علم،
صح؟
هم اعتقدوا ان هاي اصلا شلون الاله،
لا طبعا عباره عن علم، نعم طبعا في ذاك الوقت، صح ذكرتيني، صح اي بارك الله فيك، صح.
وكانه يعني احس انه الدين هو
اساس العلم، هو الدين
اي احس انه من
صح. وهذا فعلا قالها دوركايم. دوركايم بهذا الشكل، انه هذه الذهنيه اللي كانت الان ذهنيه العلميه هي اصلها انه ذهنيه دينيه. يعني الدين كان في ذاك الوقت هو عباره عن علم، ومن ثم تطورت وهو فعلا معروفه يعني بهالشكل، ثم نشا شيئا فشيئا وانفصل العلم وصارت له شيء من الاستقلاليه بهالصورة. والآن يعود بالحقيقة، الآن أنا أعتبر أنه موجود أساطير علمية هي مثل الأساطير الدينية، والبعض حتى يكتب يعني يكتبون على أنه التلاقي ما بين الدين والعلم على هذا الأساس، على أساس كأنه العلم الآن يبعث على نوع من الأساطير ما تختلف كثيرا عن الأساطير الدينية.
السؤال الأخير، شو معنى ليش تفضلت أن الفلسفة بدأت بالوجود، لأنه حول الفلسفة أول بداياتها هي حول الوجود، بعدين خلال زمن بأنه تحول هذا الشيء وانفصل هاي المسألة، علم الطبيعة صار
شيئا فشيئا،
نعم، لأن بعدين بالآخر صار يعني انعزل الفلسفة على جانب.
صح.
إيش معنى ليش ما يكون تكافؤ موجود بين العلوم و من ضمنها يكون الفلسفة؟ يعني ليش مثل ما هسه نطلق على فلسفة العلم، هاي معناتها أكو تكافؤ بين العلم والفلسفة؟ قصدي
لا لا، هنا فلسفة العلم بخصوص العلم تختلف عن الفلسفة الميتافيزيقية. لما نقول أنه الفلسفة والانفصال عنها إنما الفلسفة الميتافيزيقية، بينما أنا فلسفة العلم كأنه منهج العلم، كيف يسير العلم، كيف تنشأ النظريات، كيف ترجح نظرية على نظرية، هذه اللي تدرسها فلسفة العلم.
أقول بداخل
العلم. بداخل العلم وليس خارج عنه. أما القضايا الميتافيزيقية فهي خارج عن إطار العلم، هذه اللي رفضت، يعني اللي كان الرفض. أما ليش بدأت الفلسفة بالقضايا الوجودية، هذا مجرى تاريخي ما تقدر تسميه ليش، هكذا هم كانوا.
بس الفلسفة يعني وكانت تهمشت على الجانب، صار بعد بس ميتافيزيكو، فمعناتها ما له دليل. يعني أي شيء أنت تبحث عن الفلسفة ما راح يكون دليل، مثل ما انت
هذا
تبحث على جانب علم الطبيعة.
طبعا هو عادة هكذا اشكالات تطرح على الفلسفة، وخصوصا الوضعية المنطقية واضح رأيها، والوضعيين بشكل عام واضح رأيهم بهالإطار هذا، وكثير من العلماء ممكن عندهم هذه الرؤية. إلا أنه يعني فيما بعد الأمور لا اختلفت، يعني الآن أشعر هناك نوع من الاختلاط ما بين العلم والفلسفة، لكن الفلسفة مو اللي نتصورها يعني، بس كأنه جارية فيها المجرى، لأنه كثرت افتراضات ما عليها أدلة. يعني شنو مثلا يفترض لك، يقول لك ممكن يكون اللي ناشئ ليس فقط هذا الكون، وإنما هناك تعدد بالأكوان، والتعدد هذا ما لا نهاية من الأكوان، لنفترض أن وجود ما لا نهاية من الأكوان. طب هذا افتراض، هو أي دليل عليه؟ يعني مثل ما يقوله الميتافيزيقيين أو ما يقوله أصحاب الفلسفة، بلا حدود ولا نهاية بهالشكل. عوالم هذا كون إحنا اللي نعيش به هذا واحد، بس واحد ضمن ما لا نهاية اللي ما نعرف عنها شيء. شنو الدليل عليها؟ هاي علماء يذكروها. أو مثلا يجيك عالم إنه يفترض يقول ماكو مانع علميا أن يكون بالوجود هذا كله، بالكون هذا كله، عبارة عن جسيم واحد إلكترون أو شيء، يعني مجرد يتحرك، يدخل من خلال ثقب دودي، يدخل ويخرج بسرعة فظيعة جدا. هذه السرعة الفظيعة جدا بالدخول والخروج يكون لنا هالمشاهد كلها، بما في ذلك إحنا، يكون هذا العالم كله المتكثر. طيب هذا أقرب للرؤية الفلسفية، كانوا الصوفيين تقريبا يفكرون بهذا النحو. يعني عندهم مثل يقولك على وحدة الوجود، إنه شلون الوجود واحد والكثرة وهمية، فيجيبون مثل يقولك إحنا نمثل لك إياه بمثل مثل الشعلة الجوالة. الشعلة الجوالة ترسم لها دائرة، إذا عندك شعلة نار وتفرها بهالشكل راح ترسم لك دائرة كاملة. هي وهم، ماكو دائرة كاملة هي بالحقيقة، بس لأنه حركة سريعة فراح تقول لك إنه دائرة متصلة بهذه الصورة، فتوهمك شيء هو غير موجود. وهنا أيضا هم أيضا أنه جسيم واحد يوهمك بكل هذه الكثرة، أشبه بالأسطورة من الأساطير. نعم.
إذا مو علم الكلام أو الثيولوجي ليش انعزل من
الحزب؟ علم الكلام بالحقيقة لا شيء آخر ستذكرتني. احنا ذكرنا انه المرحلة الاولى كانت مرحلة البحث في الوجود، والمرحلة المراحل الاخرى اللي ذكرناها هي المراحل اللي ركزت على الجانب المعرفي، خصوصا المرحلة الثانية وأيضا المرحلة الثالثة. فيما يتعلق بالقيم، احنا ذكرنا باعتبار أصناف ومباحث الفلسفة، فيما يتعلق بالقيم، الفلسفة صح تطرقت إلى مبحث القيم، لكن ما تطرقت له بالكثرة اللي مثل ما تطرقت إلى مبحث الوجود وإلى مبحث أيضا المعرفة، إلا أنه أكثر شيء اللي تطرق إلى هذا الجانب هم الكلاميين. الكلاميين كان يهمهم جانب القيم، يعني متمثل في قضية التكليف، متمثل في قضية الحسن والقبح مثلا، متمثل في علاقة الله عز وجل مثلا يفترض أنه بعبادة شلون تكون، يعني هذه العلاقة، العلاقة التكليفية، هذه تلقيها في كل الأديان عادة، الأديان السماوية خصوصا عند المسلمين بشكل واضح تماما، يعني أكثر مباحثهم حول هذه المباحث، حول نظرية التكليف. لكن منهج المتكلمين لا شك يختلف تماما عن منهج الفلاسفة، والحمد لله رب العالمين.